الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الحافظ رحمه الله: كتاب الأطعمة. قال الشارح: الأصل في الأطعمة الحل. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال المؤلف: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. رواه مسلم، وأخرجه من حديث ابن عباس بلفظ نهى، وزاد: وكل ذي مخلب من الطير. قال الشارح: الحديث دليل على تحريم السباع المفترسة كالأسد والذئب والنمر نحوها. وقال أبو حنيفة: كل ما أكل اللحم فهو سبع، حتى الفيل والضبع والسنور. قال الشافعي:
طيب، هل الفيل يأكل اللحم؟ المعروف أن الفيل لا يأكل العشب، ها؟ ما يكون لحم. نعم، فيدخاله هنا في إشكال. أما الضبع والسنور ما في إشكال. السنور يعني القط، تعرفون القط البسة، الضبع، لكن الضبع ورد فيه حديث خاص. نعم. قال الشافعي:
وقال الشافعي رحمه الله: يحرم من السباع ما يعدو على الناس دون الضبع والثعلب، لأنهما لا يعدوان. في دليل على تحريم ما يصيد بمخلبه من الطيور، وقول جمهور قال مالك: يكره كل ذي مخلب من الطير ولا يحرم.
الصواب أن نبقى مع ظاهر الحديث وهو مذهب الإمام أحمد، وهو أن كل سبوعي يعني يأكل ويعدو بنابه فهذا يحرم. يعدو يمسك الفريسة بنابه فهذا يحرم. فإن كان ضابط ذلك أكل اللحم ما في إشكال. الآن لو قال لنا قائل إن التمساح له ناب، نقول نعم له ناب، ويمسك بنابه، إذن ليس لنا أن نأكل منه، لا سيما وأنه بري بحري، بخلاف الحيتان فهي بحرية فقط. وكذلك ذي مخلب من الطير. طيب، الدجاجة لها مخلب والحمامة لها مخلب؟ لا، يصيد من مخلبه. الدجاجة ما تصيد بمخلبها، تصيد بمنقارها، تأكل بمنقارها. لذلك طيور البحر منقسمة إلى قسمين: طيور تصيد بمخالبها مثل الصقور، فهذه ما يجوز أكلها، وطيور تصيد بمناقيرها كالنورس. النورس تصيد بشنو؟ ها؟ أي، منقارها، منقار. إذن يجوز أكلها، هذا هو الضابط. كل طير أكل بمنقاره وصاد بمنقاره جاز أكله، يعني ينقض على الفريسة فيأكل بمنقاره. أما الضبط باللحم وغير اللحم لا ينضبط. لماذا لا ينضبط؟ سأضرب لكم مثال. الآن الدجاجة، أما تأكل الديدان؟ طيب، هذه لحوم، اترك هذا الآن أنك. البقرة لو جاعت وقطعت لها اللحم لأكلت اللحم، ها؟ هذا ليس ضابطا مستقيما. كذلك الطيور لو جاعت وقطعت لها اللحم أكلت. إذن الضابط على ظاهر الحديث: ذي ناب من السباع وذي مخلب من. هل هذا على العموم؟ الجواب نعم على العموم. لم يأتي ما يخصص إلا حديث في الضبع. وهل حديث الضبع مقصود به هو الضبع السبوعي أو الضبع الطيني؟ كان شيخنا يقول، شيخنا الشيخ صالح السعيمي يقول: المقصود بالضبع هو الضبع الطيني، وهو ليس سبوعيا. نعم.
قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل. متفق عليه، في لفظ للبخاري ورخص. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، وفي دليل على حل أكل لحوم الخيل.
من روى هذا الحديث؟ حرم رسول لحوم الحمر، من روى؟ متفق عليه، يعني بخاري ومسلم. يقول أحد المشايخ: كنت في مكان وإذا برجلين متفلسفين من المثقفين يقولان لا بخاري ولا مسلم قرآن، عندنا قرآن. يقول فقلت لهما خلاص أنا أريد أن أتعلم منكم هذا شيء ما سمعته، ها؟ ولكم علي عزيمة، ولكم علي عزيمة. قل فناديت الجرسون قلت لتعاق، شوف هذان الرجلان الكريمان ماذا يطلبان. فيقول فقال أنت أطلب لنا، قال أطلب أن تطبخ لهما لحم حمار. فغضب، إيش نأكل لحم حمار؟ قال نعم، أنتما تقولان ليس حرام إلا ما في القرآن، في القرآن ما فيه إن الحمار حرام. يقول فقام مغضبين قال وهابي وهابي، إيش وهابي؟ حديث يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل لحوم الحمر الأهلية، تبي تأكل أنت الحمار روح أكل، ولا يأكل الحمار إلا الحمار، شو نسوي معك؟ يقول ما في لا بخاري ولا مسلم، تفهم القرآن على هواك؟ الحديث صحيح، فقد رواه علي بن أبي طالب وغير واحد من الصحابة أن هذا الحديث كان في غزوة خيبر. نعم. طبعا قد يقول قائل لماذا فرق الشارع بين الحمر الأهلية والحمر الإنسية؟ بعض العلماء يقول التفريق لأجل الركوب، وهذا فيه نظر، لأنه لو كان لأجل الركوب طيب البقرة تؤكل مع أن البقرة يحرث بها ولا لا؟ طيب هذه ليست علة. طيب إذا كنا كل يوم نذبح الأبقار بعدين إيش اللي نحرث عليه؟ على الأقل الحمير يوجد له مثال آخر وهو البغال والخيول. طيب الخيول مباحة مع أنه يركب عليها، إذا ليست هذه هي العلة. ما هي العلة؟ العلة وضحها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية قال إنها ركس، وفي رواية رجس، وفي رواية نجس. خلاص. أما الحمر الوحشية فهي لا تأكل إلا الأوراق الشجر، بخلاف الحمر الأهلية فإنها تأكل القذارات، تأكل روث الإنسان، تأكل روث الحيوانات والبهائم ونحو ذلك. نعم. طبعا نجاسة الحمار ليست إلا في لحمه، لا في لعابه ولا في جلده وشعره، انتبهوا. نجاسة الحمار أو نجاسة أي مأكول اللحم، وهذا قاعدة، نجاسة كل محرم مأكول غير مأكول اللحم يكون في لحمه، يكون في لحمه وفي شحمه وفيما يخرج منه من بول أو روث، وأما جلده أو شعره فهذا فيه ليس فيه دليل على التحريم، إلا ما جاء من الخنزير فإنه نجس كله. الخنزير نجس كله. طيب والكلب؟ الكلب لعابه نجس بدليل الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. نعم.
شيخ الجلالة
لعله سيأتي ذكر الجلالة، سيأتي في الحديث اللي بعد أربعة أحاديث.
قال رحمه الله عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى الحديث دليل على حل الجراد. قال النووي هو إجماع. وقال ابن العربي إن جراد الأندلس لا يؤكل لأنه ضرر محض. قال الحافظ إذا ثبت ما قاله فتحريمها لأجل الضرر كما تحرم السموم ونحوها.
القاعدة أن ما أباحه الشارع فهو مباح على الأصل، جراد، خروف، دجاج، أي شيء، ولكن إذا طرأ عليه طارئ فيحرم للطارئ. مثلا أعلنوا قالوا الدجاجة فيها جسم المرض الرجال انفلونزا الطيور، خلاص الآن يحرم لأجل المرض الموجود فيه. قالوا البقر فيها جنون البقر، الآن يحرم للضرر الموجود، فهذه مسألة أخرى. لكن يبقى المباح مباحا متى ما زال الضرر جاز أكله.
قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب قال فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، متفق عليه. قال الشاعر الحديث دليل على حلية الأرنب.
ولا خلاف فيه، ولا خلاف فيه، ومن كرهه فلا دليل عنده على الكراهة. والقول بأن الأرنب يحيض فكيف يجوز أكله؟ إيش علاقة الحيض بالأكل؟ طيب البقرة إذا ولدت نفست يسيل منها الدم كم يوم؟ اللي عنده بقر يعرف هذا، يومين ثلاثة أيام أحيانا نفاس. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. قال الشارح حديث دليل على تحريم قتل ما ذكر، ويؤخذ منه تحريم أكلها، وهو قول الجمهور.
والفقهاء رحمهم الله الجمهور قعدوا قاعدة وهي ما حرم قتله حرم أكله. ترتاح. ما حرم قتله حرم أكله. لماذا؟ لأن ما تستطيع أن تصل إلى أكله إلا بالقتل، فإذا حرم القتل فكيف ستأكله؟ إذن النملة والنحلة والهدود والصرد جاء في أحاديث في تحريم قتلها، إذن بدال على ذلك لا يجوز أكلها. نوع من أنواع الطيور، نوع من أنواع الطيور أشبه ما يكون من أنتم دخلتوا المسجد الحرام في نوع من الطيور أسود، فهذا هذا هو الصرد. نعم. وأما الهدود معروف عندكم، أي بس العامة تجيب بدع، يأكلونه؟
لا ما يأكلونه، يرمون.
ليش طيب؟ ما يجوز. لا خذوها قاعدة، أي شيء لا يذبح للأكل لا يجوز رميه، أي ذا روح، أي ذا روح حتى لو أسد، ما دام ما تريد أكله ما يجوز ترميه. سبع ذيب ما تعدى عليك ما يجوز ترميه. نهى رسول الله، حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حقه أن يضع هذا الحديث في باب الرمي. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ذات الروح غرضا، يعني مقصدا للرمي، ما يجوز إلا لأجل الصيد وهو الأكل فقط. نعم. هذا يجب أن يعلم الناس. هذا الحديث حديث صححه ابن حبان، هذا حديث صحيح. نعم.
قال رحمه الله عن ابن أبي عمار رضي الله عنه أنه قال قلت لجابر الضبع صيد هو؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان. قال الشاعر الحديث دليل على حل أكل الضبع، وهو مخصص من حديث تحريم كل ذي ناب من السباع.
نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. قال الشارح اختلف العلماء في القنفذ، وقال أبو حنيفة وأحمد يحرم أكله، وقال مالك الشافعي يباح أكله، قال في المقنع وفي الثعلب والوبر والسنور البر والليربوع روايتان.
على كل حال بالنسبة للقنفذ أدام ورد فيه حديث ولو ضعيف فينبغي تركه، لا سيما وفيه آثار عن الصحابة. وأما بالنسبة للثعلب فالصحيح من أن الثعلب الصحيح من أقوال أهل العلم أن الثعلب يصيد بنابه ويدخل تحت عموم السبوعيات. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها. أخرجوا الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي. قال الشارح الجلالة هي التي تأكل العذرة والنجاسات، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما نحوه، وقال حتى تعلف أربعين ليلة، ولأبي داود أن يركب عليها وأن يشرب ألبانها. والحديث دليل على تحريم الجلالة سواء كان من الإبل أو البقرة أو الغنم أو الدجاج. وكان ابن عمر يحبس الدجاجة ثلاثة أيام، فلم ير مالك بأكلها بأسا من غير حبس. وحمل الجمهور النهي على التنزيه، وقال في الإفصاح واختلفوا في أكل لحم الجلالة وشرب لبنها وأكل بيضها. قال أبو حنيفة ومالك والشافعي يباح ذلك وإن لم تحبس مع استحبابهم حبسها وكراهتهم لأكلها دون حبسها. قال أحمد يحرم إلا أن يحبس الطير 3 أيام رواية واحدة عنه اختلفت الرواية عنه في الإبل والبقر والغنم فروي عنه 3 أيام كالطير وهو الأظهر والثانية 40 يوما انتهى. قال في الاختيارات وما يأكل الجيف فيه روايتان
روايتا الجلالة
صحيح. قال رحمه الله وما يأكل الجيف فيه روايتا الجلالة وعامة أجوبة أحمد ليس فيها تحريم.
الذي يظهر الله أعلم أن هذا الحديث نهى رسول الله أن هذا النهي محمول على الكراهة. ما الدليل على أن هذا النهي محمول على الكراهة؟ الدليل ما ثبت في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أو من حديث أبي سعيد الخدري أنه جيء بدجاجة فوضع الطعام فكف رجل يده. تأملوا هذا الحديث البخاري. فكف رجل يده فقال له أبو سعيد ما لك؟ قال إني رأيتها تأكل شيئا قذرا. رأيتها، الآن نتكلم عن هذه الدجاجة بعينها ولا لا؟ طيب. فقال أبو سعيد قد أكل على مائدة من هو خير منك. إذن معنى هذا الكلام أن كونها تأكل الجلالة ليس دليلا على التحريم، فالنهي يكون للكراهة وتطيب النفس. نعم.
قال رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. قال الشارح الحديث دليل على حل الحمار الوحشي وهو إجماع. قال وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت نحرنا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، متفق عليه. قال الشارح في رواية الدارقطني ذبحنا، حديث دليل على حل أكل لحم الخيل. قال ابن التين الأصل في الإبل النحر وفي غيرها الذبح، وجاء في القرآن في البقرة فذبحوها وفي السنة نحرها، وقد اختلف العلماء في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر فأجازه الجمهور.
هذا هو الصواب، لأن المقصود ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل. إذا أنهر الدم بالنحر يجوز أكله، بالذبح يجوز أكله. الذبح هو إمرار السكين وقطع الوجين والمريء، وأما النحر فهو أن يطعن بالسكين في لبوته وهو الموجود في صدمة، يعني أول النحر عند الصدر ينحر بالسكين في لبوة الجمل أو البقر أو كذا، ثم يجره إلى أحد الجهات فلا يقع معه قطع كل الأوداج، كله جائز. لكن لا شك أن نحر الإبل أخص وذبح ما عداه. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. قال الشارع الحديث دليل على حل أكل الضب وعليه الجمهور.
نعم.
وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها، أخرجه أحمد والصحيح الحاكم وأخرجه أبو داود النسائي. قال الشارح الحديث دليل على تحريم قتل الضفادع ويؤخذ منه تحريم أكلها والله أعلم.
هذا فيه دلالة على أن الإسلام قد سبق هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بحقوقيين ويريدون المحافظة على البيئات. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الطبيب أن يذبح ضفدعا ليجعل منه دواء. تأملوا معي هذا الحديث، هذا حديث عظيم على أن ما فيه روح ينبغي أن يحفظ وأن لا يهلك لأجل إلا بإذن من الشارع، وإذن الشارع لم يأتي في قتل الضفدع. نعم.
قال رحمه الله
طبعا بالنسبة للفويسقات والمضرات، فويسقات مثل الفأرة والصراصير ونحوها، والمؤذيات التي تلدغ مثل العقرب والحية، فالقاعدة فيها أن كل ما يؤذي قتله جائز إذا خشي التعدي، يعني رأيت عقرب في البيت تقتله. وجاء في حيات على وجه الخصوص إذا رأيتم الحيات فاقتلوهن، يعني في البراري، فإنا ما سالمناهن منذ أن حاربناهن. إذن الحيات تقتل على الإطلاق. أما إذا كانت في البيوتات فإن الحيات لا تقتل إلا بعد التحذير، 3 أيام أو 3 مرات تؤذنهن بالخروج، فإن خرجنا وإلا قتلتهن بعد ذلك. طيب النملة في البيت، الضباب البيت مثلا، البعوض في البيت، هذه الأشياء كلها ما دامت تؤذي يجوز قتلها، لكن لا يجوز تتبعها. يعني ما يصير تذهب إلى بيت النملة وتحرقها أو تقتلها. النحلة لو دخلت بيتك وتلدغك جاز قتلها، ولكن إذا أنت تذهب إلى بيتها وتحرقها وتقتلها هذا ما يجوز. نعم تفضل يا دكتور. لا لا، احنا نبغى نستفيد منكم.
صار حادث عبارة عن هي ابن مفهوم حين صانع عشان تكون مضادة هي دي اللي
نعم
صانع طبعاً تصيب الحيوان المرض عشان تدرب مفهوم المرض
نعم. هذه القاعدة فيها أنه إذا كان متيقن أنه دواء فحينئذ يجوز التداوي به إذا كان مباحا، يعني يحقن في مباح مثل حصان بقرة. أما إذا كان يحقن في محرم الأكل ما يجوز، يعني خنزير مثلا، فهد مثلا، قرد مثلا، ما يجوز. تجريبية. نعم. حتى يصل إلى التيقن.
أربع مراحل. عامل على الثانية على.
نعم.
بعد على التأمين المتبرعين وربع على العام. المرحلة الثانية هو لازم على الحيوان. ده قد يقتل.
لأن القتل ليس مقصود لذاته، وإنما المقصود الوصول إلى نتيجة الدواء فيجوز. نعم. لذلك العلماء يقولون إن الرجل الطبيب هذا الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن الضفدع يجعلها في دواء، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذه ليست بدواء، وأن الضفادع سامة ولا يستخرج منها الأدوية، وأن تحججه ليس في محله، هكذا قال بعض الشراح. نعم. في كتيب جميل جدا لشيخنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، اسمه المستحضرات الطبية الحديثة موقف الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب الصيد والذبائح. قال الشارح رحمه الله: الأصل في إباحة الصيد الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. وقال: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، وكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. متفق عليه. قال الشارح: حديث دليل على المنع من اتخاذ الكلاب واقتنائها إلا ما استثنى من الثلاثة، وعلى من اتخذ المأذون منها فلا نقص عليه.
ولا يدخل في مثل هذا الآن كلب ماشية أو صيد أو زرع، يدخل فيه كلاب البوليسية ونحوها، هذا أمر ضروري الآن. نعم.
قال: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته وقد قتل ولم يأكل منه شيئا ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قال الشارح رحمه الله في الحديث مسائل: الأولى أنه لا يحل صيد الكلب المعلم إلا إذا أرسله صاحبه، فإن استرسل بنفسه لم يحل ما يصيده عند الجمهور،
لأنه ليس متعلم، ما دام من نفسه ينطلق معناه ما هو متعلم، ويشترط في الكلب حتى يحل صيده أن يكون معلما كما قال الله: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. ومعنى الكلب المكلب هو المعلم. نعم.
الثانية،
يستدل بعض العلماء بهذه الآية على أن العلم زين حتى الكلب، ما دام معلما جاز أكل صيده. نعم.
الثانية وجوب التسمية عند الإرسال إذا ذكر،
ولو نسي لم يجوز أن يأكل من هذا الصيد. نعم.
الثالثة وجوب تذكيته إذا وجده حيا، فإن أدركه وفيه بقية حياة وقد قطع حلقومه أو مريئه أو جرح أمعاءه أو أخرج حشوه فيحل بلا ذكاة، قال النووي بالإجماع. الرابعة قوله: وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فيه دليل على أنه لا يحل ما أكل منه الكلب إلا بذكاته، لأنه إنما أمسك على نفسه، وبه قال أكثر العلماء. الخامسة أنه إذا وجد مع كلبه كلبا آخر وقد مات الصيد لم يحل، قال الحافظ: محله ما إذا استرسل بنفسه أو أرسله من ليس من أهل الذكاة، فإن تحقق أنه أرسله من هو من أهل الذكاة حل. السادسة إذا وجد الصيد بعد وقوع رمية فيه ميتا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة ولم يجد فيه إلا أثر سهمه جاز أكله ما لم ينتن. السابعة إذا وجده غريقا في الماء لم يجز أكله لأنه لم يتحقق أنه مات من سهمه. قال في الاختيارات والتحقيق أن المرجع في تعليم الفهد إلى أهل الخبرة، فإن قالوا إنه من جنس تعليم الصقر بالأكل ألحق به، وإن قالوا إنه يعلم بترك الأكل كالكلب ألحق به.
يعني فيه دلالة على أن كل سبوعي إذا جاز أن يؤنس ويصاد به يجوز، سواء كان فهدا أو كلبا أو ذئبا أو غير ذلك. في إشكالية سألت شيخنا أبي زكريا رحمه الله، سألت شيخنا أبا زكريا رحمه الله عن وجه إباحة كلب صيد الكلب مع أن لعابه نجس، ولم يقل أحد من الفقهاء بوجوب غسل مكان لعابه أو صيده سبع مرات وحدهن بالتراب، ما قال أحد. إذا ولغ الكلب في ناية أحدكم يغسله سبعا إحداهن بالتراب. طيب وإذا صاد؟ قال شيخنا: لأنه لكونه معلما يركض، فإذا مسك الصيد لم يكن له لعاب. والله فائدة ما وقفت عليها في الكتب. يركض من شدة الركض يلهث ينقطع عنه اللعاب، فلا تجد أثر ذلك على الذبيحة. نعم.
قال رحمه الله: وعن عدي رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراب فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل. رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله: المعراض عصا في طرفها حديد، عصا في طرفها حديدة، فما أصاب بحده فهو ذكي، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ.
ذكي يجوز، ذكي وقيذ. نعم.
أحسن. قال: وفيه دليل على أنه لا يحل صيد المثقل إذا لم يجرح.
يعني الآن تأمل معي أن رجل عنده سهم، هذا السهم الآن السهم طرفه فيه حديدة، فإذا رمى السهم أصابت بحده اللي هو المسنون، يعني دخل في الصيد وخرقه أصاب بحده، قال فكل، قال: وإذا أصبت بعرضه فقتل. يعني الرمية جاءت هكذا ضربت، هكذا جاءت وضربت على الرأس في موضع يقتل يموت، ما خرق، قال: لا تأكل. إذن العبرة في كونه خرق أو لم يخرق، فإن خرق كل وإن لم يخرق لا تأكل. لماذا؟ لأنه إذا لم يخرق فهو وقيد متردي، كأنك أنت أخذت صخرة ورميت على رأسه ومات، ما يجوز أكل. نعم.
قال رحمه الله
وعن أبي ثعلبة،
وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن. أخرجه المسلم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على جواز أكل ما غاب عن الصيد إذا وجده ميتا ما لم ينتن. قال النووي: النهي عن أكل اللحم إذا أنتن للتنزيه إلا إن كيف منه الضرر فيحرم انتهى. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم.
يعني لو أن إنسان رمى غزالة بسهم، الغزالة جرحت فهربت، فبحث على آثارها، بعد يومين أو ثلاثة أيام وجدها في أحد البراري أو الغابات ميتا، وليس فيه أثر الموت إلا أثر السهم، ولم ينتن جاز أكله. أما إذا نتنت أو كان فيه أثر غير أثر السهم لا يجوز أكله. كان يغلب على ظنك أنه سقط من علو أو غرق في ماء. نعم.
قال وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم:
صلى الله،
إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري ذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا عليه أنتم وكلوه. رواه البخاري. الله. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أنه لا يلزم أن تعلم التسمية بما يجلبه الأعراب ونحو من عوام المسلمين. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبي.
الأصل أن ما ذبحه المسلم فهو طيب، لا تسأل أنت سميت ولا ما سميت، ما يجوز هذا التلطف. ولو غلب على ظنك أنه ربما ما سمى، سمي أنت وكل، هذا معنى الحديث. وأما بالنسبة لذبيحة المرأة والصبي فبالإجماع يجوز. لماذا يجوز؟ سؤال. الصبي ليس أهلا للتكليف، لأن الذبح ما هو عبادة، الذبح ما هو عبادة، الذبح طريقة شرعية لإباحة اللحم، وإباحة اللحم إنما يتأتى بماذا؟ بإنهار الدم، فإنهار الدم إن جاء من الصبي جاز. ومن هنا نقول: لو أن هناك آلات حادة مثل منشار كهربائي، فوضع رأس البقرة على المنشار الكهربائي فقطع فماتت، هي ذبيحة ما فيها إشكال. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذ، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكو عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقه العين. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال الشارح رحمه الله: الخذف رمي الإنسان بحصاة أو نواة أو نحوها يجعلها بين أصبعيه السبابتين والسبابة والإبهام. وفي الحديث النهي عن الخذف،
يعني هكذا، هذا معنى الخذف، يأخذ حجر هكذا ويرمي به، مثل ما الصبيان الصغار يلعبون بالحجر الصغير، هذا شو اسمه، تيلة، يرمي به هكذا. هذا لا يجوز، هذا منهي عنه. لماذا منهي عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكو عدوا، ما في فائدة، لا هو تتعلم فيه الصيد ولا تتعلم فيه يعني إنكاء العدو، لكنها تكسر السن وتفقع العين، هذه مضرة. نعم.
قال رحمه الله: في الحديث النهي عن الخذف لأنه لا فائدة فيه ويخاف منه المفسدة. قال النووي: فيه إنما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العدو وتحصيل الصيد فهو جائز، من ذلك رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالبا فتدرك حية وتذكى فهو جائز، انتهى. قال الحافظ: والبندقة قال الحافظ: والبندقة معروفة تتخذ من طين وتيبس فيرمى بها، انتهى.
البندقة هي عبارة عن مثل التيلة لكنها من الطين، كانت تتخذ وترمى. نعم.
قلت: فأما البنادق الموجودة الآن فهي مثل سهم القوس، لأن الرصاصة تخزق الصيد وتهريق الدم.
نعم، البنادق اليوم والمسدسات والرشاشات فهذه كلها مثل السهم، لا شك ولا ريب. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على تحريم جعل الحيوان هدفا يرمى إليه.
شفت شلون؟ كل شيء فيه روح ما يجوز أن الإنسان يتخذه غرض إلا بقصد الصيد، ولو كان يعني شيئا لا تريد أكله ما يجوز.
قال رحمه الله عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، رواه البخاري. قال الشارح: الحديث دليل على صحة تذكية المرأة وعلى صحة التذكية بالحجر الحاد إذا فرى الأوداج، وفيه دليل على تصديق الأجير فيما تمن عليه حتى يتبين منه دليل الخيانة، لأن في الحديث أنها كانت أمة راعية لغنم سيدها فخشيت على الشاة أن تموت فكسرت الحجر وذبحت به، ويؤخذ منه جواز تصرف المودع لمصلحة بغير إذن المالك.
يعني الحجر والحديد والخشب، أي شيء إذا قطع الوجين فهذا يجوز أكله، ما انهار الدم فكل، إلا خلا كما جاء في الأحاديث، خلى الظفرة والسن كما سيأتي في الحديث اللي بعد. نعم.
وقال عن رافع بن خديجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، أما الظفر فمدى الحبشة، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أنه يجزئ الذبح لكل محدد من الحديد والخشب والقصب وغيرها من الأشياء المحددة إلا العظم الظفر. وقال ابن المنذر: أجمع على أنه إذا قطع الحلقوم والمريء والوجين وأسال الدم حصلت الزكاة. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا، رواه مسلم. قال الصبر، قال الشارح: الصبر الحبس. الحديث دليل على تحريم قتل الحيوان صبرا، وهو إمساكه حيا ثم يرمى حتى يموت. قال الشوكاني: ويحرم تعذيب الذبيحة والمثلة بها، وإذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح. وقال البخاري: باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش. وأجازه ابن مسعود وقال ابن عباس: ما أعجز من البهائم مما في يديك فهو كالصيد. وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه، ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة. ثم ذكر حديث رافع بن خديج في قصة البعير الذي ند فرماه رجل بسهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، إذا غلبوا منها شيء فافعلوا به هكذا. وفي لفظ: إن لهذه البهائم،
يعني بالنسبة لقتل الدواب صبرا، الأصل أن الإنسان يذبح الذبيحة بالسكين، أما أن يرميه ويلعب به ثم يذبح هذا ما يجوز، محرم. كذلك الدواب التي لا تؤكل لا يجوز صبرها، الصبر من معاني الصبر أيضا حبسها حتى تموت، هذا ما يجوز. لا يجوز الإنسان يحبس كلبا حتى يموت جوعا أو عطشا، أو يحبس هرة أو يحبس أسدا، ما يجوز هذا ولو كان غير مأكول اللحم. نعم.
وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: قوله كتب الإحسان أي أوجبه، قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومعنى إحسان القتلة أن يجتهد في ذلك ولا يقصد التعذيب، وإحسان الذبح في البهائم أن يرفق بالبهيمة وأن يوجهها إلى القبلة ويسمي ويكبر ويقطع الحلقوم الوجين ولا يسلخها حتى تبرد.
ومن الإحسان أن لا يريها السكين، ومن الإحسان أن يحد السكين. أما ما يفعله اليوم في الغرب وغيرهم أنهم يصعقون الدابة بالكهرباء صعقا وبعد صعق بعد صعق، هذا تعذيب محرم. نعم.
قال رحمه الله عن شداد بن وعن شداد قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه. رواه أحمد وصححه ابن حبان. قال الشاعر الحديث دليل على الجنين إذا خرج بطن أمه ميتا فهو زكاة وبعد زكاتها فهو حلال
لأنه تابع لأمه فإذا أمه قد ذبحناه فهو يعتبر ذبح له. نعم.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. أخرجه الدارقطني وفيه راو في حفظه ضعف وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ. أخرجه عبد الرزاق بإسناده صحيح ابن عباس موقوفا عليه ولو شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر ورجاله موثقون. قال الشارح اختلف العلماء في حكم التسمية على الذبيحة فقال بعضهم لا تباح الذبيحة إذا ترك التسمية عمدا أو سهوا وقال بعضهم تباح ولو تركها عمدا قال بعضهم تحرم إذا تركها عمدا وتباح إذا تركها سهوا وهذا القول هو الراجح وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع الأمة الخطأ والنسيان ما استكرهوا عليه وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وبالله التوفيق.
هذا هو الصحيح أن الذبيحة إذا تركت التسمية عليها قصدا فلا تؤكل لأن الله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أما إذا نسيه المسلم فإن ذلك لا يضر. الله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.